الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في مسألة اللعب بدون آلة القمار مع الرهن، فهل هو حرام أو لا؟ وقلنا لا نزاع في الحرمة الوضعية، وإنما النزاع في الحرمة التكليفية. ولهذا ركز المصنف في المقام على البحث في الحرمة التكليفية التي هي مصب النزاع بين صاحب الجواهر وبين المشهور، وذكر أولا أنه يستفاد من تتبع كلمات الأعلام أنه المعروف بينهم، المعروف بين الأصحاب، الحرمة في هذه الصورة. وهذا إما أن يستنتج أو يعرف ويستظهر بشكل صريح كما هي موجودة، كما هو عبارة للعلامة الطباطبائي السيد مهدي بحر العلوم في كتاب المصابيح، حيث صرح هناك بأنه عدم الخلاف في الحرمة بالإضافة إلى الفساد، وهو وتد من الأوتاد. سيد بحر العلوم وتد من الأوتاد، واطلاعه على كلمات الأصحاب اطلاع متين. فاستفاد الشيخ الأعظم من عبارته هناك وأيد بها المطلب هنا، يعني أنه ذكر عدم الخلاف في المسألة. وأيضا يمكن أن يستظهر بطريق غير مباشر بلحاظ ما ذكروه في كتاب السبق، بل في كتاب السبق والرماية، في كتاب المسابقة. هناك في بحث المسابقة، التفتوا للمطلب، قسموا اللعب إلى قسمين: إما اللعب بما هو المنصوص كالخف والحافر والريش، وإما اللعب بغير المنصوص. ثم قالوا: وعلى كل حال إما أن يكون بالعوض وإما أن لا يكون بالعوض. وقالوا: إذا كان اللعب منصوصا ويجوز حتى مع الره كما ورد لا سبق إلا في ثلاث: خف أو نصل أو حافر، فلا إشكال في الجواز لورود النص سواء مع الرهن أو بدون الرهن، فإن النص دل على الجواز في الرهن. وأما الكلام إذا لم يكن منصوصا، فقالوا: إذا كان مع الرهن فيحرم، وإن كان بدون الرهن ففيه، إن كان مع الرهن فيحرم، وإن كان بدون الرهن ففيه خلاف. في خلاف، ما هو مرادهم من يحرم هناك؟ هل مرادهم في ذاك البحث الحرمة الوضعية أو الحرمة التكليفية؟ من الواضح أن مرادهم من الحرمة في بحث المسابقة التي قالوا أنه في الرهن حرام وبدون الرهن فيه خلاف، قد يحرم وقد لا يحرم، أي حرمة تكليفية، إذ لا معنى للحرمة الوضعية لعدم إمكان فرضها مع فرض عدم العوض، لعدم إمكان تصورها مع عدم العوض. فما جزموا بحرمته وتأملوا فيه إنما هو الحرمة التكليفية. ومن هنا نستطيع أن نقول كل من ذكر عبارة الحرمة في كتاب المسابقة فهو يلتزم في بحثنا أن هذا حرام بالحرمة التكليفية للحرمة الوضعية، لأن ما ذكر في بحث المسابقة هي نفس صورة مسألتنا، وهو اللعب مع الرهن دون ما ورد النص على جوازه. وهنا قالوا بالحرمة، وأي حرمة فهمناها؟ قلنا بالقرينة حرمة تكليفية. فكل من ذكر الحرمة مع الرهن في ذاك البحث فنستكشف أنه قائل بالحرمة التكليفية في مسألتنا. فدعوى صاحب الجواهر أنه لم يعلم ما هو مثلا مرادهم من الحرمة مواضع، لعله الحرمة الوضعية، كلام غير متين، لأنه اتضح من خلال القرينة التي أشرنا إليها أن المراد من الحرمة في بحث المسابقة السبق والرماية أي حرمة شيخنا المرتضى تكليفية. فإذا يمكن أن يتصيد من هذا الكلام أنه وأكثر الأصحاب ذهبوا، إن لم نقل كلهم، ذهبوا في ذاك بحث السبق والرماية، ما وقع نزاع أنه إذا كان هناك رهن فإن المعامل فإن اللعب حرام حرامون. هذا تصوير عدم الخلاف تارة أو الإجماع، ولكن كما تعلمون على مباني المتأخرين من الواضح أن هذا عدم الخلاف أو الإجماع يكون على مباني المتأخرين محتمل المدركية، واحتمال المدركية يضر بالاستدلال بالإجماع على مبنى المتأخرين، لكن على مبنى الشيخ الأعظم هل يضر أو لا يضر؟ لا يضر احتمال المدركية، لأن الشيخ الأعظم يبني على نكتة أشرنا لها سابقا لعله ومحلها في الرسائل، أن نكتة حجية الإجماع ولي المنقول أو المحصل هو حيثية حساب أو الإطمئنان بالحكم الشرعي، فيضم قرينة إلى قرينة إلى قرينة، وكل منها احتمال الخلاف موجود، فيضعف احتمال الخلاف كلما تراكمت الأقوال في المسألة، فتراكم الأقوال في المسألة يوجب ضعف أن لا يكون الحكم مطابقا للواقع. الأول الشيخ الطوسي قال حرام، احتمال أنه لا يطابق الواقع أنه حرام، هلقى جاء المفيد قال حرام، جاء السيد قال حرام، ابن زهر قال حرام، شيخ الطوسي قال حرام، أبي الصلاح قال حرام، فتراكم هذه الأقوال يوجب أن تكون نسبة احتمال اتفاقهم على الخطأ وعدم مطابقة كلامهم للواقع احتمالا موهوما، قد يضعف في بعض الموارد إلى أن يحصل هناك العلم والقاطع ببركة حساب الاحتمال وتجميع القرائن. فلا يرد إشكال نكتة إشكال محتمل المد مدركية. على كل حال عطنا الأدلة، احنا الآن مبانينا جديدة، ما نقبل الإجماعات في زماننا، لا يقبلون الإجماعات يا مرتضى، شو نسوي يا احنا الآن؟ عطنا دليل، نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل، مو بالعكس، أينما مال يميل الدليل، أينما نميل يميل الدليل. ساعة واحد خلال الأدلة عند الجواب في رتبة سابقة يريد شنو؟ يؤول الأدلة ويلويها بحسب فهمه، بحسب نظره، بحسب اقتراحاته. تجرد النفس صعب يا شيخنا، تجرد النفس صعب ولا مصعب؟ صعب. على كل حال وحاط في ذهنه مبنى من المباني العقدية أو الفكرية أو الكلامية أو الحزبية أو السياسية أي شيء، فيجي يقرأ النصوص يريد يطبق النصوص على ما في ذهنه، كل شيء يقول هذا النص هكذا، هذا النص هكذا، والنص اللي على خلاف مباني أولى، لأنه حاط في ذهنه شنو؟ مبنى معين اجتماعي، اقتصادي، سياسي، أخلاقي، أي مكان. هذه مسألة عامة البلد البلوى. ولهذا قال، مو لهذا الثاني قال، هذا من باب الكلام يجر الكلام، قال المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار. تتابع الإضافات، في حسن تتابع الإضافات، كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفر. طفر طفر يعني الوثبة، الوثبة شنو بالفارسي في حسين؟ الطفرة، الوثبة، هذه الوثبة، وثبة اللي يلعبونها، انه ان يجي اللاعب يركض من هذا الخط، بل ينط شنو بالفارسي؟
بارش. ليس
في وين؟
المراهنة
لا لا لا
بغير
الآلات. نعم يعني تتابع الجار مو إضافات، لأن بغير الآلات، الآلات هو اسم مجرور، المعدة هذا مضاف إليه،
الصفة
للآلات، الآلات المعدة للقمار، بغير الآلات المعدة للقمار. نعم. قال كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل وعلى المصارعة وعلى الطيور وعلى الطفرة ونحو ذلك مما عدوها في باب السبق والرماية من أفراد غير ما نص على جوازه. والظاهر الإلحاق بالقمار، الإلحاق الحكمي بحسب ظاهر كلمات الشيخ، مو إلحاق موضوع، لأنه فسر القمار بالآلة المعدة للمقامرة، أول ما دخل البحث أخذ في تعريف القمار الآلة المعدة للقمار، وإلا كان يختصر البحث يقول ودليلهما تقدم نقطة، فحاول أن يبحث عن أدلة أخرى، فواضح أن الشيخ لا يرى الإلحاق الموضوعي، يرى الإلحاق الحكمي. والظاهر الإلحاق بالقمار في الحرمة التكليفية والفساد. وش الفساد؟ يعني لا يستحق الغالب العوض، بل صريح بعض، هذا الحق موضوعي، بل صريح بعض أنه قمار، هذا الحق موضوعي. هذا ما ذهب له السيد بحر العلوم، فعل السيد بحر العلوم، السيد مهدي بحر العلوم. وصرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة والفساد، وهو ظاهر كل من نفى الخلاف في تحريم المسابقة فيما عدا المنصوص. ما هو المنصوص؟ الخف والحافر والناصل، فيما عدا فلي مع العوض، وجعل معل الخلاف فيها، يعني في المسابقة بدون العوض. قلنا شنو مراد من الحرمة هناك؟ الحرمة مع العوض، وبدون العوض فيه خلاف. واضح الحرمة تكليفية، إذ بدون العوض ماكو معنى للحرمة الوضعية أصلا، بدون العوض لا معنى للحرمة الوضعية. فهذا واضح شاهد بين جلي على أن مرادهم من الحرمة التي جزموا بها معرة واستشكلوا فيها أو فيه خلاف، بدون العوض الحرمة تكليفية. فإن ظاهر ذلك أن محل الخلاف هنا، أي محل الخلاف هنا يعني محل الخلاف بيننا وبين صاحب الجواهر اللي هو الحرمة التكليفية، أين محل الخلاف هنا شيخ سيدنا؟ عبارات التفتوا إليها، وقع الشروح في حيص بيصن، وذهبوا مشارق ومغارب لتقرأ الشروح، كل ناشئ من عدم يعني وضوح أن نشتغل. جاي يتكلم يمنه، أنت من أول ما دخلت في البحث عرفت أنه قاعد يتكلم مع صاحب الجواهر. ما هو محل الخلاف هنا؟ هنا أين الحرمة التكليفية؟ صاحب الجواهر ما استشكل في الحرمة الوضعية، فلازم انت تفهم هذا عشان تفهم العباره تعرف ان الشيخ الاعظم جاي يعرض بما هنا. لم يقع النزاع في الحرمه الوضعيه، وقع النزاع في الحرمه التكليفيه. فان ظاهر ذلك ان محل الخلاف اي هنا اي الحرمه التكليفيه هنا في هذه المساله هو محل الخلاف هناك، اي هناك يعني تحت المسابقه. ما هو محل الخلاف هناك؟ الحرمه التكليفيه. هذه عباره مهمه، محل الخلاف هنا بيننا وبين صاحب الجواهر هو محل الوفاق هناك. ما هو محل الوفاق هناك؟ حرمه التكليفيه للعوض. فما هو محل الوفاق هناك؟ وهو حرمه اللعب مع العوض. صار محل الخلاف بيننا وبين صاحب الجواهر. بتفتن هالعباره، هي عباره مجمله. محل الخلاف هناك، هناك إشارة إلى باب الرماية للبعيد، إشارة إلى باب السبق والرماية. ما هو محل الوفاق هناك؟ اللعب مع الرهن في الآلات التي غير منصوصة على حرمتها. هناك اللي هو محل الوفاق هناك، هو محل الخلاف هنا بيننا وبين صاحب الجواهر. فهذا الشيخ الأعظم يريد يبين أن محل الخلاف الحرمة التكليفية، ومن جهة ثانية يريد أن يقول لصاحب الجواهر يا صاحب أنت خالفت في مسألة هناك هي محل الوفاق هنا، أنت خالفتنا في مسألة هنا هي محل الوفاق هناك بين الأصحاب. هذه ضربة لها، ويمشي يضربه جيب بالكوع، يعني هنقول شنو على جنب، بلي بالكوع على جنب. ترى انت يا صاحب الجواهر تنازعنا في مسألة محل الوفاق هناك. ومن المعلوم انه ان الشأن ليس هنا الا الحرمة التكليفية. ما هو هنا؟ يعني نحل النزاع اللي هو بدون اللي هو مع العوض دون خصوص الفساد، إذ لا نزاع في الفساد. نعم، ليس هنا يعني ليس هنا اللي هو محل النزاع إلا الحرمة، حل الخلاف هنا، ليس هنا خلاف إلا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد، لأن خصوص الفساد لم يقع فيه نزاع. الكل يقول أن الفساد بليع في هذا المورد المعاملة أو المعاوضة فاسدة، لا يفسد أخذ العوض من المغلوب. نعم، بل ليس هنا أنه ليس هنا اللي هو صورة. نعم، وين هنا محل الخلاف هنا؟ يعني هي هنا شنو؟ يعني في بحثنا مسألتنا اللعب بغير الآلات المعدة بالقمار محل الخلاف مع العواض. بحثنا مع العواض التي هي محل النزاع، نعم، هي محل الوفاق هناك، لأن هناك ماذا قال في باب السبق والرماية؟ يحرم أخذ يحرم اللعب مع العوض. فما هو صار هنا محل للخلاف بيننا وبين صاحب الجواهر هو محل الوفاق هناك. والشيخ العظم يريد يقول لي ترى احنا نحجك بمحل الوفاق هناك. الشيخ العظم يريد يبين له ترى أنه هناك اتفاق في في باب السبق والرماية على الحرمة مع وجود العواض. هذا الذي اتفقوا عليه هناك صار محلا للخلاف هنا بيننا وبين من؟ صاحب الجواهر. لا، محل الخلاف هنا بحثنا يعني مسألتي صورة شنو؟ صورة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار مع وجود الرهن. هذه هنا محل الخلاف هنا بين من؟ هم محل الخلاف بين صاحب الجواهر وبين المشهور. فما هو محل الخلاف هنا في مسألتنا للصورة الثالثة؟
أراد أن
غالب.
بلي هناك موضوع واحد محل وفاق هناك ومحل خلاف هنا. ما هو هذا الموضوع الواحد؟ الصورة الثالثة اللعب بدون الآلات القمارية مع الرهن، هي صورة ثالثة. هذه محل خلاف في مسألتنا بين صاحب الجواهر والمشهور، هي محل الوفاق هناك. فالشيخ الأعظم يريد يقول لصاحب أنت تنازع في مسألتين اتفق عليها الأصحاب في باب السبق والرماية. ومن المعلوم أنه ليس هنا إلا أي هنا يعني النزاع في مسألتنا إلا الحرمة التكليفية دون خصوص الفساد. وصاحب الجواهر ادعى أن الوفاق في الفساد والحرمة التكليفية محل نزاع، وتبين أن الحرمة التكليفية في بحث السبق والرماية ليس محل نزاع. هنا يعني هنا يعني لي أنه ليس هنا يعني ليس هنا في محل النزاع، نعم محل النزاع في مسألتنا إلا الحرمة التكليفية،
ولكن حرمة الباطئية
ليس محل للنزاع. خب هذا ما يتعلق بمسألة شنو؟ بمسألة العبائر، مسألة الإجماع في المسألة أو عدم الخلاف. عطنا الأدلة، اذهبوا إلى الأدلة. النتيجة نحن نرى أن الإجماع مدركي كما في زماننا دائما يناقشون الإجماعات بالمدركية أو محتمل المدركي. عطنا دليل، عطنا رواية، نريد رواية. فيقول يمكن الاستدلال على ذلك بمجموعة من الروايات. الرواية الأولى وقد أشرنا إليها سابقا، خلنا نطلعها بس. هاي طلعت التليفون طلعته يعني طلعينها عليه شغلة. هكذا سند الرواية، رواية العلاء بن سيابة محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن موسى. قلنا هذا محمد بن موسى مشترك بلي، ولا يمكن إثبات وثاقته بلحاظ هذه الطبقة. عن أحمد بن الحسن فضال عن أبيه علي بن الحسن بن فضال عن علي بن عقبة بن خالد عن موسى بن النميري، بحثناه سابقا الرواية، عن موسى بن النميري قلنا ثقة وثقه النجاشي عن العلاء بن سياب، كانت تذكرون العلاء بن سياب لا توثيق له في كلمات الرجال، وعمدة إثبات وثاقته إما تفسير القمي لمن يراه وإما أنه من مشايخ ابن أبي عمير. فلو حلينا المشكلة على ابن سيابة تبقى مشكلة محمد بن موسى في السند. قال عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة المراهن عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول، مصنف اقتطع الرواية، هذا الآخر نقل الذيل، وكان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام. وتقريب الاستدلال بالرواية هو أن يقال أن الرواية دلت على أن الرهن في موارد ثلاث، وهي الخف وهو الجمل، الخف يعني سباق الجمل، والحافر هو البغال والحمير والفرس. سباق البغال والحمار والفرس هو الحافر، والريش هو الطيور. نعم، الطيور الريان فين؟ الريش. في غير هذه الموارد الثلاث قالت الرواية أن اللعب مع الرهن شنو؟ قمار حرام. فتدل الرواية على أنه اللعب بالرهن في الموارد الثلاث في غير الموارد الثلاثة قمار حرام، فيستفاد حرمة اللعب بشنو؟ بالآلة مع الرهن. اللعب بالآلة مع الرهن فهو قمار حرام. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. وهنا يوجد مطلبان تعليقا على هذه الرواية. المطلب الأول، ما هو الموصوف بأنه قمار حرام؟ ما هو القمار الحرام؟ هل القمار الحرام هو الرهن أو هو اللعب والتسابق والمشارطة والمغالبة والالتزام بدفع العوض؟ اشتفت المطلب؟ ما هو قمار حرام؟ ما هو الموصوف بأنه قمار حرام؟ فيه محتملان. المحتمل الأول هو اللعب أو التسابق بين الطرفين. هذا اللعب والتسابق هذا هو القمار الحرام. محتمل آخر أنه المراد منه الرهن، قمار حرام. وبناء على كل محتمل يختلف المراد. التفت لكلماتي، مو كلماتي أنا، كلمات الأعلام، قال أنا أقولها لكم، أنا ناقل التمر إلى هجر. قالوا إن كان المراد من معروض وموصوف القمار الحرام اللعب، تم كلام الشيخ العظم. إذن اللعب حرام، وظاهر إسناد الحرمة إلى اللعب الحرمة تك تكليفية، لأن اللعب فعل المكلف، وظاهر إسناد قمار حرام إلى اللعب فإنه ظاهره الحرمة التكليفية. وأما إذا كان المراد من الرهن من بل الموصوف هو الرهن، فغاية ما يستفاد الرهن حرام، مو اللعب حرام، الرهن حرام. فيأتي بحث حذف المتعلق. ماذا نفعل في الرهن؟ عين من الأعيان. فيقدر الفعل المناسب للرهن وهو التصرف في الرهن حرام، والتصرف في الرهن حرام غاية ما يسوق فساد المعاوضة لا الحرمة التكليفية للعب. دققين في المطلب، غاية ما يقتضي. يقول الشرع ترى الرهن حرام، يعني هذا الرهن الذي وصل إلى الغالب حرام، يعني يحرم عليه أن يتصرف. هو حرمة التصرف في الرهن مو معنى الحرمة التكليفية للعبة، غاية ما يقتضي أنه الفساد. فصاحب الجواهر، عليك بالفقه الجواهري، صاحب الجواهر له أن يقول للشيخ يا شيخنا الأعظم، ما هو موصوف بأنه قمار حرام؟ من قال لك أنه هو اللعب حتى يكون ظاهرا أن اللعب حرام؟ حرام تك، هو لعله الرهن، ظاهره الرهن. إن الملائكة تحضر الرهان، تحضر وين؟ الرهان في الخف والحافري والريش وما سوى ذلك. الرهان قمار حرام. الرهان قل الرهان ما معنى الرهان؟ الرهان هل هو الره أو اللعب؟ هل اللعب رهان؟ هل اللعب رهان؟ فإن لم نقل أن الظاهر من الرهان هو الره، رهن رهان هو الره، لا أقل هو محتمل عرفان، ومع وجود الاحتمال لا ظهور في الرواية في الحرمة التكليفية، لأن الحرمة متوقفة على أن نفسر الرهان باللعب، وأصلا اللعب ما موجود في الرواية. الرهان في الخف والنصل والحافر، الخف هي الآلات، يعني الصبا، يعني ما يقع فيه اللعب، الجمال أو البغال أو الطيور. تارة اللعب يصير بالرمح، تارة الربع بالجوز، تارة بالبيض، تارة بالنرد، تارة بالشطرنج، تارة بالخف، تارة بالنص، تارة بالحافر، تارة بالريش. مالي إلا الريش، بنقول مالي إلا الريش. شنو حصل هذا مالي إلا الريش؟ ليش يقول مالي إلا الريش؟ كناية عن شنو يعني؟ ليش الريش يعني مالي قيمة الريش؟ دجاجة؟ أحسانا، في قبال الدجاجة غير اللي حصل الدجاجة، اللي حصل الريش. الدجاجة هو غير الدجاجة، يأكلها تأكله وشف الريش، الريش لا يؤكل.
يمكن الاحتمال الثالث المراهنة، كما هو مراد الشيخ المراهنة على الله لا قدر الله، هذا الاشتراط للإلزام كرام.
خب ما في حرام، ما في، ما عليه، أنا كان بقوله قابلا، أنت سبقتنا. حتى لو احتملنا هذا الاحتمال لصالح صالح ما؟ لصالحي، لصالح صاحب الجواهر، المعاملة حرام، وظاهر إسناد الحرمة إلى المعاملة الحرمة الوضعية، الحرمة المشهور يرون الحرمة التكليفية، لا يرون أن الحرام ظاهر في الجامع. هذا مو مبنى الشيخ العظم ولا مبنى صاحب الجواهر. الربا حرام، ظاهر الشيخ العظم حرمة التكليفية، إذا كان الربا، إذا كان المعاملة البيع حرام أو البيع حلال والربا حرام. الربا بمعنى المعاملة، المشهور يرون أن الحرمة إذا أسندت إلى المعاملة ظاهره الفساد، الحرمة إذا استندت إلى المعاملة ظاهرها الفساد. هذا الإنشاء محرم تكليفا، الإنشاء هذا محرم تكليفا، الإنشاء هذا غاية، هذا التزام إنشاء معاملة، المعاملة حرام، وظاهر إسناد الحرمة إلى الالتزام والإنشاء، المشهور يرون الحرمة الوضعية من الحرمة التكليفية، إذ لا يحتمل أن مجرد الإنشاء حرام.
الرهان المصدري الرهان،
هذا احتمال يضاف إلى الاحتمالات، ولكن على هذا الاحتمال نقول معنى أن المعاملة حرام، وظاهر إسناد الحرمة للمعاملة عند المشهور الحرمة الوضعية لا الحرمة التكليفية، ويبقى احتمال من الاحتمالات. إذن هنا احتمالات عديدة، ومع وجود الاحتمالات يبطل الاستدلال. فإن قلت إذا وجدت الاحتمالات تكون لصالح الشيخ لا على الشيخ، وهو لأنه كل مرة يتولد عندنا علم إجمالي ناشئ من إجمال النص، فنعلم أنه هناك حرمة ثابتة، إما الحرمة الوضعية للره، وإما الحرمة التكليفية للعب، والعلم الإجمالي منجز، فيجب أن نلتزم بالحرمتين الوضعية والتكليفية، وهذا لصالح الشيخ الأعظم. فما يتوقف كلام الشيخ على أننا نستظهر أن المراد من الرهان هو اللعب، لا ما يتوقف، فإنه يتشكل عندنا علم إجمالي، والعلم الإجمالي حجة. وايش رايكم في هالعلم الاجمالي؟ عليك بالاصول، يصير أصولي، يصير صناعي مع الظهور أصول. لو أنت عندك عرف خلاص انتهى دورك الآن، جي دور الأصول، يلا رحنا للعرف تورطنا، جتنا معلقة الخطأ إجمالات، الآن يأتي دورك الأصولي، تكلم بما أنك أصولي الآن. شنو هذا العلم الإجمالي، منجس أو غير منجس؟ علم إجمالي بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية. شنو تقول شيخ مرتضى؟ لا بد من تطبيق الأصول على الفروع، لازم تدرس الحلقة الثالثة. فرطنا يقول هذا موجود في الحلقة الثالثة بالتدقيقاتها، موجود موجود في البحار، شو موجود ها؟ نقول هذا العلم الإجمالي غير منجز لعدة نكات. أستاذنا يقول أدق بحث وأعمق بحث في علم الأصول بحث العلم الإجمالي، وبمقدار ما يكون الفقيه بارعا في هذا البحث يكون أقوى استنباطا وأقدر ملكة، لأن من ضبط العلم الإجمالي ضبط غيره. إذا ما تضبط غيره ما تضبط العلم الإجمالي. ضبط العلم الإجمالي توقف على ضبط الاستصحاب وضبط البراءة وضبط قاعدة الفراغ وضبط قاعدة اليد وأصالة الصحة، وأنه هذا ضبط العلم الإجمالي. فمن ضبطه ضبط غيره، ومن ضبط غيره لا يعرف أنه ضبطه. ولهذا من مواطن معرفة الأعلمية يشوفون وش يقول في العلم الإجمالي، إذا جت مسألة الإجمالي يقدر يطلع روحه، لو ما يقدر يطلع روحه شو يخليه، ما كيف يدخل وكيف يخرج، ماذا يقدم ماذا يؤخر. فهذا من الأبحاث الشائكة جدا، بحث العلم الإجمالي وتطبيقاته، أدق بحث في الأصول. خب عشان تهتمون به، وإن شاء الله تهتمون به. هنا نقطتان لعدم منجزية هذا العلم الإجمالي. النقطة الأولى أننا نعلم بالحرمة الوضعية على كل تقدير، إذ لم يقع نزاع في الحرمة الوضعية، لا إشكال أن الحرمة الوضعية ثابتة للرهن، والشارع لم يمضي الرهن، إنما النزاع في وين شيخ مرتضى؟ حرمة التكليفية. فهذا العلم الإجمالي لا تصدق فيه المنفصلة، أمارة العلم الإجمالي صدق المنفصلة، وهو أنني أعلم أن الجامع إما ثابت في الطرف الأول وإما في الطرف الآن. هذه آية العلم الإجمالي، إذا ما جتها إذا لم تصدق المنفصلة انحل العلم الإجمالي حقيقة. إذا ما تقول إما وإما انحل العلم حقيقة. وفي مقامنا لا أستطيع أن أقول أعلم بثبوت جامع الحرمة إما التكليفية وإما الوضعية. إما الوضعية ما له معنى، بل أنا أعلم بالحرمة الوضعية وأشك في ثبوت الحرمة التكليفية، فالحرمة الوضعية ليس طرف للترديد إما، فينحل العلم الإجمالي حقيقة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه العلم الإجمالي إنما يكون منجزاً لو كان الجاري في طرفي الأصول الترخيصية، وأما إذا كان الجاري في أحد طرفيه أصل تنجيزي وفي الآخر أصل ترخيصي، فلا يكون العلم الإجمالي منجز كما قرر في علم الأصول. فلو علمت إجمالا أن أحد الثوبين أصابته النجاسة وكان الثوب الأول الجاري في استصحاب النجاسة هو لم تنجس من قبل وتجري فيه استصحاب النجاسة، والآخر تجري فيه استصحاب الطهارة. فالأول الجاري في أصل منجز للتكليف وهو استصحاب النجاسة، والآخر تجري فيه أصالة الطهارة بلا معارض. وفي مقامنا إذا شككنا جعلك الله من أهل اليقين وخرجك الله من أهل الشك. واضح، لا تجلس مع شخص يشككك، اذهب إلى شخص يعطيك اليقين. إذا علمت إجمالا أنه إما أنه هناك حرمة تكليفية أو حرمة وضعية. الحرمة التكليفية الجاري فيها أصل تخويف البراءة، أصل ترخيصي. وأما الحرمة الوضعية شيء نضيع يعني الصحة والفساد، الجاري فيه استصحاب عدم النقل والإن، وهذا أصل تنجيزي. فإذا وجد أصل تنجيزي وأصل ترخيصي لا يكون العلم الإجمالي منجز. وهذا سؤال إليكم ترجعون في الأصول بناء على مسلك الاقتضاء. واضح العلم الإجمالي منوط منجزيته بتعارض الأصول في الأطراف، وهنا لا تتعارض الأصول الترخيصية في الأطراف لأنه هذا متنجز. إن على مسلك العلية شنو تقولوا؟ على مسلك العلية هل هذا العلم الإجمالي منجز أو عندهم أيضا حل إليه ودغل بازات إليه؟ فعلى مسلك العراقي وهو القائل بالعلية لو وجد أصل منجز في أحد الطرفين والآخر مرخص فهل العلم الإجمالي منجز يا سيدنا الصنديد أو لا؟ تذكر وش يقول؟ أحسن، وبعبارة أخرى أنا أشرح مراداتكم شيخنا. العراقي يقول يشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون، أنت ما جبت التعبير، التعبير في لسانك في وذنك التعبير بس ما جبت على لسانك، أن يكون العلم الإجمالي له صلاحية تنجيز معلومه على كل تقدير. فعلى تقدير أن المعلوم بالإجمال موجود في الطرف الأول فهو صالح لتنجيزه، على تقدير أنه موجود في الطرف الثاني صالح لتنجيزه. وهذا غير حاصل في مورد ما لو كان الأصل الجاري في أحد الطرفين في رتبة سابقة على العلم الإجمالي هو التنجس كما في مقامنا، لأنه لو كان المعلوم بالإجمال ثابتا في الطرف الآخر المتنجس في رتبة سابقة لما كان العلم الإجمالي له صلاحية تنجيز معلومه، لأن المتنجس لا يتنجس، متنجس لا يتنجس. دير بالك على بحث العلم الإجمالي، المتنجز لا يتنجس. فإذا كان هذا الطرف متنجز في رتبة سابقة على العلم الإجمالي فلا يصح له أن ينجز معلومه على تقدير وجوده في هذا الطرف، لأن المتنجز لا يتنجس. مو المتنجس لا يتنجس، المتنجز لا. هل المتنجس يتنجس يا شيخ حسين؟ هذه أبحاث تحتاج تدقيق وتأمل وتفسير. المتنجس يتنجس أو لا يتنجس؟ لو الدم ألقي عليه بول ألا يتنجس الدم بالبول؟ هم راجع هذا المطلب في الفقه، المتنجس يتنجس أو لا؟ لا بد أن تدرس العروة الوثقى، عروة مهمة، العروة الوثقة جدا مهمة مع الشروع والحواشي. إلى الآن الأعلام إحنا كان عندنا نجلس الأستاذ على العروة الوثقة وشروحها وحواشيها تعليقات، عندنا نجلس الأستاذ كان فترة فيها فقاهة صعبة شغل أصعب من الأبحاث. تقرأ المسألة وش يريد يقول سيد العروة؟ النزاعات في فهم كلماته، هذا المحشي شنو يقصد، ما هو النكتة، ما هي النكتة الاستنباطية، أنت فكر في نكتة، ما عندك أدلة الآن، أنت ما عندك الكتب مالهم، أنت فكر طلع لنا وجه صناعي لهذه الحاشية. هذا يعلمك على الفقاهة، من أسلوب التعلم على الفقاهة أنك أنت تفكر وتجيب نكتة ومدرك إلى المسألة، إلى هذا القول. ما هو مدرك هذا القول؟ ما لا تقرأ كتابه وما عندك كتاب يمكن. شنو الوجه الصناعي؟ يلا هنا يصير. ليش يقول بيغاني علق التعليقات؟ شنو هالتعليق؟ تكتب أنه فاهم شيء في المتن ما فهمه الإصفهاني. وهذه التعليق اللي ذكرها النكتة، شنو نكتتها؟ هذا يصير عندك فقاهة إذا وصلت لهذه الدرجة. إن شاء الله تكون عندك درجة من درجات الفقه، درجة من الدرجات إلى الفقهاء، درجات تشكيكية. نعم. نعم. بني. وكنا نحن أيام ما ندرس المنهاج يا الإخوة نعودهم، بس ما عود استدلال مستنباطات، لا، الرجوع إلى العروة وربط العروة بالمنهاج، وهل في تعارض أو ماكو تعارض، وليش غير العبارة. هذه دراسة طالب، وفرقنا في محله بين الدراسة المسجدية والدراسة الحوزوية. فرق أنا أدرس رسالة عملية في مسجد للناس، وبين أن أدرسه للطالب حوزة، طالب متخصص غير. في منهاج الصالحين وغيره وغيره شيخنا، لا تستعجلون في العلم، لا تستعجل، العلم لا ينال بسهولة، يحتاج إلى شغل وتعب وتأمل وتفكير وسهر الليالي. اعط العلم كلك يعطيك بعضه، لا لأنه بخيل بل لأنه عزيز. عزيز لا ينال بسهولة، يحتاج إلى شغل. على كل حال، هذا الإشكال الأول، الرحم. إذن الإشكال أنه ما هو المراد من الرعان في الرواية. الإشكال الثاني، ذكرنا سابقا أن رواية العلاء بن سيابة قد وردت في نقل آخر للشيخ الصدوق. هنا نقلان، النقل الذي قرأته عليكم والذي تعرض له المصنف هو نقل الشيخ الطوسي في التهذيب، وهناك نقل آخر للشيخ الصدوق. وهكذا الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق طريقه، ذكرنا هذا سابقا، طريقه إلى العلاء بن سيابة تام، فرواية الصدوق هي تامة السند، رواية الشيخ الطوسي محل تأمل سندا، ورواية الشيخ الصدوق إلى العلاء بن سيابة تامة السند. والعلاء بن سيابة يمكن إثبات وثاقته أنه قد روى عنه ابن أبي عمير. هكذا الرواية، إن الملائكة لتنفر عند الرهان، لتنفر وتلعن صاحبه، ما خلى الحافر والريش والناصل. هنا عندنا الخف والحافر والريش، هنا الحافر والريش والناصل. الناصل يعني الرمح، الناصل يعني الرماح، الرمح هذا. والظاهر أن الرواية واحدة، ومن البعيد تعدد الرواية، وحينئذ هنا تحصل عندنا مشكلة يا سيدنا. المشكلة أن نكتة الاستدلال قمار حرام، أي قمار حرام. فقال إن هذا حرام، حرمة تكليفية إلى شنه؟ قالنا الرهان اللعب، فإذا اللعب حرام. أما هذه الرواية غاية ما يستفاد منها أن الملائكة تنفر عند الرهان وتلعن صاحبه، ولا يستفاد منها أنه اللعب هو مصب الحرمة. ولكن حاول قد يقال يمكن أيضا الاستدلال بهذه الرواية وهو أنه لو كان يوجد فقط فساد وضعي لماذا قل وتلعن صاحبه؟ ليش تلعن صاحبه إذا ما في حرمة تكليفية في المورد؟ لو لم توجد حرمة تكليفية لما كان المناسب أن يقال الملائكة تنفر عند الرهان وتلعن صاحبه. لعن لا، فظاهر اللعن أن من هذا يفعل حرمة تكليفية، فيستفاد أن في غير الموارد الثلاثة هناك حرمة تكليفية فيتم المطلوب. هروي أحسن من تلك الرواية يا شيخنا، هناك جئتنا قمار حرام قلنا يمكن الرهن قمار حرام والرهن يمكن وضعي، أما هنا لا، تلعن صاحبه. لعن صاحبه يعني هذا في مورد ما عدا الثلاثة حرام تكليفي، لو مجرد حرام وضعي ليش تلعن صاحبه؟ فهذا يكشف يا سيدي يا شيخنا المرتضى بالمدلول الالتزام البين بالمعنى الأخص أن هناك حرمة تكليفية في اللعب بمورد الثلاثة فيثبت المطلوب. فكان الأولى على الشيخ أن ينقل هالرواية صحيحة السند التي خالية من الإشكال، لا أن ينقل رواية الشيخ الطوسي التي هي مصب للإشكال والتي هي محل إشكال في الدلالة سندا ودلالة. فالعمدة هي رواية الشيخ الصدوق ورواية الطوسي غير تامة السند. نعم لو كانت رواية الطوسي تامة السند استنى مشكلة ثانية، التفتوا للمطالب، وهو أنه إجمال ما هو الصادر من الإمام. لو كانت رواية الشيخ الطوسي تامة السند ما ندري شنو الصادر من الإمام، هل الصادر من الإمام نقل الشيخ الصدوق اللي هو تممنا دلالته أو نقل الطوسي الذي لم نتمم دلالته؟ فنقع في مشكلة واضح. ويأتي بحث هناك أنه هل الشيخ الصدوق أضبط من الطوسي أو مو أضبط، وهل الأضبطية حجة أو ليس؟ إبراهيم بلا شغل بلا بحث، ما هو الدليل على الصغرى؟ قالوا الشيخ الصدوق أضبط من الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي كثير الأغلاط، أضبطهم الكليني ثم الصدوق ثم الطوسي، بل بعض الإخباريين يرون الصدوق أضبط من الكليني بعض المحدثين. نعم لا يخلو رواية باب المبالغة. نعم فالشيخ الصدوق أضبط، فهنا يأتي بحث إذا سلمنا الأضبطية، وإذا كان فيها كلام أيضا ما هو الدليل على أن الأضبط مرجح؟ شنو هذه الأضبطية مرجحة من وين؟ فنحتاج إلى بحث كبروي أنه ما هو الدليل على الترجيح بالأضبطية. واضح شيخنا؟ فإذا إذا كانت رواية الشيخ الطوسي تامة نعم تحصل، لكنها غير تامة السنة. غير في الموثوقة في المرفوعة في المرفوعة مرفوعة الزرارة. يا شيخنا شنو غرضنا من هيك الحكي؟ الفقاهة مو سهلة، الفقاهة مو لعبة جهال، الفقاهة ما تنال بيوم يومين سنة سنتين عشرة ما نقول بعد عشرين ما أدري يعني من صعد اللهجة، والله تحتاج إلى شغل كثير، أن الإنسان يبذل نفسه في طلب العلم، دراسته بشكل صحيح في المقدمات والسطور، متأمل في المطالب، منقح الكبريات، دعاوى الاجتهاد زادت في زماننا وفي كل زمان الظاهر موجود بس دعوانا تزيد، بل تزيد وتزيد دعاوى الاجتهاد، وطالب كم طويلة بعلم تستغرب يقول رأيي كذا رأيي كذا في المسألة، تضع يدك على رأسك يدعي أنه مجتهد. هذه الدعوة الإنسان صافا إذا تأمل في الدراسة ودقق وفكر ودرس يعني يعرف حجم نفسه، لكن للأسف قد الإنسان يختار بنفسه لأنه يتوهم أنه واصل إلى مطلب، نحن نحمل على الجهل، ولعل هذا خلل في أثناء دراسته وطريقة دراسته وإلا لو درس دراسة التأمل والتفكير لبقيت عنده كثير من الأمور تحتاج إلى تحقيق وتنقيح. الاجتهاد يحتاج إلى فترة من العمر، إنسان يشغل نفسه بالعلم ويتفرغ للعلم حتى تشيب لحيته، يصير مجتهد يوم يومين، وهم ذهنيته بسيطة، ليس عنده ذهنية مو تقول هذا إنسان يعني ذهنه شنو وقار خلافه المتعارف ودرس وفاغر روحه بالعلم. يقول يمكن ذهنه متعارف، إن لم يكن أقل متعارف يدعو لك الاستنباط والاجتهاد. وكيف يطبع رسالة عملية من الأول للأخير؟ يعني كيف نقح المسائل كلها؟ يطبع لك رسالة عملية ويجوز العمل بها، شلون يعني؟ انت حين تشوف رواية وحش قاعدنا فيها وكم كبرى تحتاج، هو علم الإجمالي والسند والضابط والشيخ الطوسي، وين تخلص؟ كيف تطبع رسالة عملية من كتاب التقليد إلى كتاب الديات؟ شلون يعني؟ شو متبحثها؟ انت بس كتاب التقليد واحد ما تبحثت اصلا، شو نقحت مطالبه؟ فضلا عن كتاب البيع الذي يشيب الراس ابحاثه، فضلا عن تنقيح الاصول وتنقيح الرجال وتنقيح هذه الدعاوى، دعاوى الاجتهاد ودعاوى الاعلاميه ودعاوى انه كذا. ولهذا يجوز تقليد كل واحد، شو يجوز تقليد واحد؟ اي واحد اي واحد متصدي اجتهاد قلدوه، هذا يكشف لك كل عن عدم نضوج في المطالب، عدم تمحض في العلم. أو إنسان يدعي في نفسه أنه صار مجتهد وأنه صاحب نظر، صاحب رأي ويناقش ويخطئ. العلم ليس بهذه السهولة. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. إحنا ما نخوف بمعنى أنه إحنا نريد نسد الباب، لا، نضرب بريك، مو سد الباب، بالعكس، نحن هذا مدعاة إلى التشجيع والتأمل والتفكير. ما غرضنا سد الباب، الباب الإنشادي ينسد، مو انسداديون ولكن مو انفتاحيون بهالدرجة. دعاوى كثيرة.